الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن أبي عبد الله المطهري كما ذكر نحوا من هذا الحديث كل من صاحب الخرائج وصاحب دلائل الإمامة عن إسماعيل الحسني، وكذلك صاحب كتاب تبصرة الولي في من رأى المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كل هؤلاء بسندهم عن حكيمة بنت محمد بن علي الرضا عليه السلام قالت: بعث إلي أبو محمد سنة 55 و200 في النصف من شعبان وقال: يا عمة، اجعل الليلة إفطارك عندي، فإن الله عز وجل سيسرك بوليه وحجته على خلقه خليفة من بعدي. قالت حكيمة: فتداخلني لذلك سرور شديد، وأخذت ثيابي علي وخرجت من ساعتي حتى انتهيت إلى أبي محمد عليه السلام وهو جالس في صحن داره وجواريه حوله، فقلت: جعلت فداك يا سيدي، الخلف ممن هو؟ قال: من سوسن، وهو من أسماء السيدة نرجس والدة الإمام عليه السلام. فأدرت طرفي فيهن فلم أرى جارية عليها أثر غير سوسن. قالت حكيمة: فلما أن صليت المغرب والعشاء الآخرة أتيت بالمائدة فأفطرت أنا وسوسن وبايتها في بيت واحد، فغفوت غفوة ثم استيقظت فلم أزل مفكرة فيما وعدني أبو محمد عليه السلام من أمر ولي الله عليه السلام، فقمت قبل ذلك الوقت الذي كنت أقوم في كل ليلة للصلاة، فصليت صلاة الليل حتى بلغت إلى الوتر، فوثبت سوسن فزعة وخرجت فزعة وأسبغت الوضوء، ثم عادت فصلت صلاة الليل وبلغت إلى الوتر، فوقع في قلبي أن الفجر قد قرب، فقمت لأنظر فإذا بالفجر الأول قد طلع، فتداخل قلبي الشك من وعد أبي محمد عليه السلام، فناداني من حجرته: لا تشكي، وكأنك بالأمر الساعة قد رأيته إن شاء الله تعالى. قالت حكيمة: فاستحييت من أبي محمد عليه السلام ومما وقع في قلبي، ورجعت إلى البيت وأنا خجلة، فإذا هي قد قطعت الصلاة وخرجت فزعة، فلقيتها على باب البيت، فقلت: بأبي أنت وأمي، هل تحسين شيئا؟ قالت: نعم يا عمة، إني لأجد أمرا شديدا. قلت: لا خوف عليك إن شاء الله تعالى. وأخذت وسادة فألقيتها في وسط البيت وأجلستها عليها، وجلست منها حيث تقعد المرأة من المرأة للولادة، فقبضت على كفي وغمزت غمزة شديدة، ثم أنت أنة وتشهدت، ونظرت تحتها فإذا أنا بولي الله صلوات الله عليه متلقيا الأرض بمساجده، فأخذت بكتفيه فأجلسته في حجري، فإذا هو نظيف مفروغ منه، فناداني أبو محمد عليه السلام: يا عمة، هل أمي؟ فأتيني بابني. فأتيته به فتناوله وأخرج لسانه فمسح عينيه ففتحها، ثم أدخله في فيه فحنكه، ثم في أذنيه، وأجلسه في راحته اليسرى، فاستوى ولي الله جالسا فمسح يده على رأسه وقال له: بني، انطق بقدرة الله. فاستعاذ ولي الله عليه السلام من الشيطان الرجيم واستفتح بسم الله الرحمن الرحيم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وصلى على رسول الله وعلى أمير المؤمنين والأئمة واحدا واحدا حتى انتهى إلى أبيه، فناولنيه أبو محمد وقال: يا عم رديه إلى أمه حتى تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. فرددته إلى أمه وقد انفجر الفجر الثاني، فصليت الفريضة وعقدت إلى أن طلعت الشمس، ثم ودعت أبا محمد وانصرفت إلى منزلي. فلما كان بعد ثلاث، يعني بعد ثلاثة أيام، اشتقت إلى ولي الله فصرت إليهم، فبدأت بالحجرة التي كانت سوسن فيها، فلم أرى أثرا ولا سمعت ذكرا، فكرهت أن أسأل، فدخلت على أبي محمد فاستحييت أن أبدأه بالسؤال أو أن أبدأ بالسؤال، فبدأني فقال: هو يا عمه في كنف الله وحرزه وستره وغيبه حتى يأذن الله له، فإذا غيب الله شخصي وتوفاني ورأيت شيعتي قد اختلفوا فأخبر الثقات منهم وليكن عندك وعندهم مكتوما، فإن ولي الله يغيبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده، فلا يراه أحد حتى يقدم له جبرائيل عليه السلام فرسه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هي ليلة النصف من شعبان التي ولد فيها الإمام ابن الأئمة عليه السلام، المشروع السماوي الوتر الذي يمن الله به على أهل الأرض ليخرجهم من الغي إلى الرشد. ولست في هذه الحلقة بمستجمع لكل أحاديث الولادة ومن تشرف برؤيته ومن تكرم بلقياه، لأن الروايات في هذا الباب كثيرة ومتواترة، ولن نستدرج لنثبت ما هو ثابت أو لنقنع من ليس بمقتنع رغم الدليل، لكننا به وبه فقط نعلم أن الأرض لا ولن تخلو من حجة إما ظاهرة مشهورة أو غائبة مستورة، وبه وبه فقط نعلم إمام زماننا كي لا نموت ميتة جاهلية، لأننا روينا كما روى غيرنا بمعاقد اتفاق الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ومن ثم به وبه وحده تكبر فينا الآمال لتطغى على آلام التاريخ، لأنه عليه السلام المخول إقامة وبسط العدل على كل شبر من هذه الأرض. إن الإمام المهدي عليه السلام أيها السادة ضرورة وجودية لا تحتاج إلى سوق الأدلة على ثبوتها، لأنها الحق المطلق الذي به تتقوم حجية الله عز وجل وتبقى ماثلة قائمة. وإن أي تطويل في إثبات وجوده أو غيبته أو ولادته لهو ضرب من ضروب الانقلاب على الثوابت العقائدية والإيمانية التي تتعلق بتوحيد الله عز وجل، فكيف يكون الله عادلا في السماء ولا يكون عادلا في الأرض وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ أم كيف يثبت لنا عز وجل إن كان تطبيق الدين في عموم الأرض دون الدولة الموجودة؟ وأي دين هو هذا الذي لا يستطيع ربه والعياذ بالله أن يحتج بحسن وعموم تطبيقه على الخلائق يوم القيامة؟ ولقائل أن يقول: ما المانع من أن يولد مهدي؟ فلماذا تصرون على أنه موجود حي منذ ألف ونيف من السنين؟ ولا نعلم إلى كم ستطول مدة غيبته. ولهذا السؤال وأمثاله نقول: لو لم يكن موجودا حيا إماما حجة لوجب القول بأن الله يظلم العباد، إذ يتفنن في تعذيبهم بسياط الظلمة والطغاة ولا يدفع الضيم عنهم. وبهذا سيقف كل مظلوم يوم القيامة ليقول لربه: لولا عجلت لنا ولادة وليك ليملأ الأرض قسطا وعدلا. أما مع ولادته وغيبته فإنه على مستوى الحجية موجود، والكرة في ملعب الأمة التي قتلت وشردت وسبت آباءه الكرام، فجرى حجبه عنها مع اليقين بوجوده كي تصلح شأنها لتستأهل لقياه. وفرق كبير بين من هو موجود ومن سيوجد، فإن الموجود القائم والماثل بين ظهراني الأمة يبقى موردا لاحتجاج الخالق على المخلوقين بأنه لم يظلمهم بل ظلموا أنفسهم بعدم قابليتهم لخروجه. أما غير الموجود والمولود فلا يحتج به، لأن العقلاء لا يحتجون بالمعدوم أبدا. أيها الإخوة المشاهدون، في ذكرى ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، نود أن نتشرف بطرح جملة من الأمور التي هي موضع ابتلاء خاصة في زماننا، حيث ما زلنا نسمع في كل يوم من يطمع الناس الطيبين بتوقيتات ظهوره المبارك ويلقي بالوعود، وآخرون يرون في كل حدث يلم بالعالمين العربي والإسلامي علامة على الظهور، وطائفة أخرى ترى في الظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين وما شابهها علامات أخرى، وهكذا يستعجل البعض خروج الإمام عليه السلام ويؤقتون أوقاتا دقيقة، حيث وقع بين يدي كتاب جعل صاحبه يوم الظهور في شهر آذار من العام 2008، وبيعت نسخ كثيرة من الكتاب هذا وما يشابهه من الكتب، وجاء اليوم المحدد ولم يحدث شيء، فأحبط من أحبط، وجعل بعض المخالفين ذلك سبة علينا وانتقاصا من مقام الإمام عليه السلام، كل ذلك لأن غبيا هنا أو أحمقا هناك خالف وصايا الأئمة وجعل نفسه عليما بما لم يكشفوه لنا عليهم السلام. وإليكم طائفة من الأحاديث في هذا الموضوع. فعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال سألته عن القائم فقال كذب الوقاتون، إنا أهل البيت لا نؤقت، أبى الله إلا أن يخالف وقت الموقتين. وعن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه مهزم أحد أصحابه فقال له جعلت فداك، أخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظر، متى هو؟ فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون أو المسلمون باختلاف الرواية. وقد سمت جملة من الروايات المستعجلين من الخلق بالمحاضير، ومفرد المحاضير محضار، لكن لا يقال له إلا محضير كما في لسان العرب، وهو اسم للفرس الكثير العدو وليس للفرس السريع الذي يعدو بشكل غوغائي. فسمت الروايات هؤلاء بالمحاضير، أي كالخيل الراغبة بالسباق وتكون على حال من الهيجان والعدو بلا طائل أو نتيجة. قال الصادق عليه السلام هلكت المحاضير. قال السائل وما المحاضير؟ قال المستعجلون ونجى المقربون وثبتت الحصن على أوتادها. كونوا أحلاس بيوتكم فإن الغبرة على من أثارها، وإنهم لا يريدونكم بجائحة إلا أتاهم الله بشاغل إلا من تعرض لهم. وعن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا محمد من أخبرك عنا توقيتا فلا تهابن أن تكذبه، فإنا لا نؤقت لأحد وقتا. وفي غيبة الطوس عن منذر الجواز عن أبي عبد الله قال عليه السلام كذب الموقتون، ما وقتنا فيما مضى ولا نوقت فيما يستقبل. والأدهى من هذا كله أن التوقيتات التي يقوم بها البعض قد تساهم في زيادة المحنة كما حدث فيما مضى. وقد حدث أبو حمزة الثمالي قال سألت أبا جعفر عليه السلام يعني الباقر يقول يا ثابت إن الله تبارك وتعالى وقد كان وقت هذا الأمر في 70، ف فلما قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض فأخره إلى 40 و100، فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر، ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا، ويمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وفي حديث الصادق عليه السلام قال: يا ابن النعمان، إن العالم لا يقدر أن يخبرك بكل ما يعلم، لأنه سر الله الذي أسره إلى جبرائيل، وأسره جبرائيل إلى محمد، وأسره محمد إلى علي، وأسره علي إلى الحسن، وأسره الحسن إلى الحسين، وأسره الحسين إلى علي، وأسره علي إلى محمد، وأسره محمد إلى من أسر، يقصد نفسه. فلا تعجلوا، فوالله لقد قرب هذا الأمر 3 مرات فأذعتموه فأخره الله، والله ما لكم سر إلا وعدوكم أعلم به منكم. وفي هذا الحديث إشارة واضحة إلى أن الموالين للإمام والمعادين له يترقبون خروجه، أما الموالي فيحب الالتحاق به، وأما المخالف والعدو فيعلم أن الله لا يمكنهم منه فيسعون لتأخير خروجه عبر نسف الأرضية اللازمة لذلك. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. والشيطان أيها السادة ليس له سلطان على الأنبياء والرسل، لكنه مسلط على تحقيق أمانيهم في الخارج من خلال إضلال الناس العاديين، فليس من حجة لله إلا ويتمنى أن يكون الخلق كلهم مؤمنين، غير أن الشيطان سواء كان من شياطين الإنس أم من شياطين الجن ينفث في الخلق ليضل ولا يهتد، والشياطين تعلم أنها لن تنال من الإمام المهدي عجل الله فرجه، ولذلك فإن كل سعيها أن تشتت الظروف الموضوعية في الخارج لقيامه، وقد أفلحت حتى الآن. فلا يكونن موال للإمام عليه السلام مكيطا للشياطين من حيث يدري أو لا يدري والعياذ بالله. أما صفات أصحاب الإمام وأنصاره وهي الصفات التي يجب أن يجعلها المؤمن نصب عينيه، فإنه وإن لم يدركه فقد أدرك الأجر معه كما في بعض الروايات. ومما رواه الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه: اللهم لقني إخواني 2 مرات. فقال من حوله من أصحابه: أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ فقال: لا، إنكم أصحابي وإخواني قوم من آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني، لقد عرفنيهم الله بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، لأحدهم أشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء أو كالقاضب على جمر الغضا، أولئك مصابيح الدجى ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة. وعن علي عليه السلام في قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، قال: الأمة المعدودة أصحاب القائم 300 و14، وهنا يسميهم أمير المؤمنين بتسمية الآية أمة، أي أن لهم منهجا خاصا ينفردون به في أعمالهم وعباداتهم واعتقاداتهم بحيث يصح تسميتهم أمة، وهذا لا يعني دينا جديدا كما يتوهم البعض، بل هو مطلق الثبات على العقيدة والولاء، لا تزعزعهم الخطوب ولا تضلهم مضلات الفتن. وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قال: هم الأئمة عليهم السلام. وطبيعي أن أصحاب الأئمة هم الأكثر أهلية للنهوض بمشروع الاستخلاف، وحاشا لله أن يسلم استخلاف الأرض إلا لذوي الدين المميزين وذوي العقول والقلوب النيرة وذوي العمل الصالح الذين محضوا ولاء محمد وآله محضا فلم يروا معهم أحدا سواهم. السلام على إمام الزمن في ذكرى مولده، ونقول له: عجل الله تعالى فرجك الشريف، وسهل مخرجك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك في غيابك وحضورك، فأنت سليل الأكارم وابن بنت نبي الرحمة، فرحمة من شمائلكم الطاهرة لمواليكم أن تنور بصائرهم وتسدد خطاهم، وأن ينزل الله ببركتك عليهم صبرا من لدنه، فقد ضجوا لغيبة وليهم وشدة الفتن بهم وتظاهر الزمان عليهم. فالغوث الغوث سيدنا، غضب الإله وأنت رحمته، يا رحمة الله اسبقي غضبه.
إن شاء الله اللهم الأنصار
يا الله،
عفاكم الله
برفقة إن شاء الله.
إن شاء الله. مولانا، هل أن اختلاف الألفاظ وتعدد الروايات الواردة عن السيدة حكيمة عليها السلام تؤثر في صحة الواقعة؟
شوف، النقل عن رواية السيدة حكيمة رواية مهمة جدا، لأنها حضرت الولادة وحضرت الطقوس الربانية بين الإمام الناطق ومن يليه، ولم يكن الإمام ليدعو السيدة حكيمة عن عبث، دعا إلى شاهد من السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد، أخت الإمام الهادي، عمة الإمام العسكري، يعني عاصرت أباها وأخاها وابن أخيها وابن أخيه قائم سلام
عليه السلام.
لذكروا جملة منهم الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، صاحب الخرائج، صاحب دلائل الإمامة، بطرق متعددة، منهم عن إسماعيل الحسني، منهم عن غير إسماعيل الحسني. فاختلاف الألفاظ تبعا لاختلاف الرواة، والراوي ليس كل من يروي بدقة كل حرف قالته السيدة حكيمة. هو شو قال للإمام؟ قال: شوفي، إن أنا توفاني الله حدثي بما شاهدت الثقة الخلص من أصحابي. وهي بتعرفهم لأنها سليلة الأئمة، وبتعرف من هم الأركان في البلاد، سواء من القميين بالبغداديين في المدينة المنورة وغيرها، حيث ينتشر الشيعة على قلتهم آنذاك. ومع ذلك لم يوصها بأن تذيع الخبر على الجميع، قال: الثقات من أصحابي، وانت بتعرفيهم. اختلاف النقل لا يؤثر في الواقع، يعني مثلا في رواية أخرى بتقول: فأخذتني فترة وأخذتها فترة. الفترة يعني كبوة من نعاس بعد ما صلت صلاة الليل، أخذتني فترة وأخذتها فترة. الفترة هو انشقاق بطن وخروج مولود، يعني ما يصيب النساء حين الولادة، فانتبهت بحس سيدي. هذا لفظ لعله أقوى أحكم من اللفظ الذي أوردته عن كتاب الغيبة للشيخ طوسي، لكن بالمجمل الحادثة نفس الفقرات التي جرت فيها الحادثة موجودة في كل الرواية، في اختلاف بالألفاظ. وطبعا الرواية ليست قرآنا منزلا، الرواية ينقلها فلان بلفظه وينقلها فلان بلفظه وينقلها فلان بلفظه وهكذا. فنحن ما فينا نجي نقول والله هناك اختلاف في لفظ الرواية وبالتالي هذا الاختلاف يوجب سقوطها. لا يوجب سقوطها، بالعكس، إذا قطعنا بالصدور من خلال صحة السند ومن خلال تعدده يصبح الاختلاف اللفظي ليس بشيء على الإطلاق. من هنا أنا بدي يعني ليش نقلت في روايات كثيرة عن ولادته سلام الله عليه، عن من رآه، عن لا أنا جبت من أهل البيت أنفسهم. سيدة حكيمة ليست بالشخص النكرة والعياذ بالله، هي
ولما وكلها للعسكري نفسه
بنت الأئمة وأخت الأئمة وعمة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. نقلتها أولا أتبرك بافتتاح الحلقة بهذا النقل، ثانيا أنا قلت لست في صدد على الإطلاق أن أثبت ما هو ثابت. أنا أرى كما يرى علماؤنا الأعلام أعلى الله كلمتهم المباركة أن الإيمان ضرورة وجودية، يعني لو يتاح لنا المجال أن نناقش حقيقة إذا التوحيد والإيمان والنبوة والإمامة اللتان تستبطلان الحجية مع عدم وجود إمام، شو بعود إلهم قيمة عندما يقول في الإيمان وفي التوحيد وفي النبوة وفي الإمامة كل منا برأيه، شو وين بعود الدين؟ بصيرنا كما أصاب الأمم ضرورة وجودية وجوده ننتفع به كانتفاعنا بالشمس وإن جل لها السحاب صلوات الله وسلامه.
أشكر لك سماحة الشيخ. ننتقل إلى المتصلين الكرام، وقبل البدء بأمتجادنا العراق أذكر المشاهدين الكرام برجاء أن تسمعوننا من الهاتف وليس من التلفاز أيضا، ونذكركم بالأرقام التي ستردوا على الشاشة أمامكم للاتصال من داخل لبنان 01-88-001، أما من خارج لبنان 00961-88-004 أو 05. ونبدأ مع أم سجاد من العراق لنرى ماذا لديها. أم سجاد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام أخي
كريم. نهنئكم بميلاد الأئمة الأطهار أعاده الله عليكم وعلى الأمة
وعليكم
الإسلامية، وإن شاء الله يعود عليكم بالخير والبركة ويعني ظهور إمام المهدي عليه السلام.
شكرا لك.
سؤالي شوية ولو بعيد عن الحلقة بس يعني لأن
حضر.
صعوبة واحد يتصل بكم. المهم سؤالي عن العقيقة مولاي.
نعم.
هنا بالعراق دائما من يموت الشخص يعملون العقيقة، فأكتفت عادة ما أعرف يعني أني فتشت بالكتب ما رأيت مثلها ولا هي دينية أنه نأخذ العقيقة نذبح الذبيحة ونطبخها، نأخذ العظام جميعها ونلفها بخرقة بيضاء ونرميها في النهار. وسألت عنها وقرأت الكتب قالوا هذه ليست من الشريعة، مجرد أنه الإنسان يذبح الذبيحة ويعف عن الإنسان. الواجب علي أن أعمل العقيقة أنه ألم العظم أم أوزعها على الفقراء يعني. وشكرا
جزيلا. عفو أختي الكريمة. ننتقل إلى أخت زينة من بيروت. زينة السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
بهنيكم بمولد الإمام المهدي
عجل
الله فرجه الشريف.
وإياكم إن شاء الله.
بهنيك إلك وسمحت الشيخ.
شكرا
لك. يعني أستاذ أحمد أنا بدي هنيك على المقدمة الجميلة والكلام المعبر يعني بتقوله دايما حق أهل البيت.
رحمة قدمنا لآل بيت محمد ربك مقصرين على كل الأخت الكريم.
والله يعني دايما دايما تلفتنا بهالكلام اللي كتير المعبر وبيه يعني بيطلع من القلب فيصل إلى القلب مباشرة. مأجورا إن شاء الله.
وإياكم إن شاء الله.
فيني أسأل سمحت الشيخ.
أكيد تفضل بخدمتكم.
سمحت الشيخ سؤالي عن عصمة السيدة زينب عليها السلام، هل هي عصمة ذاتية أم إلهية؟ وقد قال لها الإمام زين العابدين عليه السلام عما زينب أنت عالمة غير معلمة، أي أن علمها من لدن إلهي، فكيف يتطابق ذلك مع الأسماء؟ مأجورين. شكرا.
شكرا لك. بس بدي ظهر مش واضح الاسم عندي. أم حسين وين المخرج لو سمحت؟ أم حسين من العراق. السلام عليكم أم حسين.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أختي الكريمة.
السلام عليكم أخي العزيز.
عليكم السلام والإكرام.
تحياتي لك وللشيخ.
شكرا لك.
نهنئ جميع المؤمنين والمؤمنات مراجعنا العظام بولادة شريف القرآن.
نعم.
ما هو السؤال أم حسين؟ يبدو أن تعذر الاتصال. ننتقل إلى حسين من العراق. حسين السلام عليكم. أيضا هناك مشكلة في الاتصالات. طيب صدق سمحة الشيخ بجوار اتصالات أخرى. صدق معنا أم سجاد من العراق.
العقيقة من المستحبات المؤكدة، يستحب للإنسان أن يعق عن ولده، ويستحب أن تكون العقيقة في اليوم السابع لولادة المولود، ويستحب أن يعق عن الذكر بكبش في ذكر، وعن الأنثى بأنثى، ويستحب أن تكون العقيقة قد تجاوزت 8 أشهر، ويستحب أثناء الذبح أن ينوي الذابح أن ينوي عن بكل جزء من هذه العقيقة، بكل جزء، وبرها بشعره، عظمها بعظمه، أن تكون فدوا عن الذي يعق عنه. ويستحب أن يوزع اللحم على الفقراء. نعم، أفضل الاستحباب أن يطبخ ويدعى إليه الفقراء فيأكلوا، ويكره للأبوين أن يأكلا من العقيقة وتشتد الكراهة في الأم وأقربائها، يعني أكثر كراهة من أقرباء الأب. أما ما تفضلتم به من لفه بخرقة كالعظم المتبقي ورميه، فهو مما ذكره السيد الخوئي رحمه الله وغيره من مراجعنا العظام بأنه لا أصل له في الشرع الشريف، وإنما ما ذكرته من المستحبات. فلو كان الإنسان منا قد كبر وأهله لم يعق عنه، استحب له أن يعق عن نفسه. وعندما ولد الحسن صلوات الله وسلامه عليه عق عنه رسول الله صلى الله عليه وآله بكبش، وعندما ولد الحسين عق عنه رسول الله بكبش، وفي بعض الروايات أنه عق عن أمته بكبش، وعن ولديه الحسن والحسين في كبش في أحد الأعياد. فإذا العقيقة من المستحبات المؤكدة التي ينبغي فعلها. أما أن تفعل بعد أن يموت الإنسان، هلا ما هو الاستحباب إذا خرج عن وقته قد لا يعود مستحبا. يستحب للإنسان أن يعق عن أولاده، فإن لم يعق وكبر الأولاد استحب لهم أن يعقوا عن أنفسهم. وأفضل ما في العقيقة أن توزع على الفقراء والمساكين، وأفضل منه أن تطبخ ويدعى إليها الفقراء والمساكين. لكن يكره للجزار في العقيقة أن يكسر العظم، وإنما أن يفكه في المفاصل. ويستحب قطع اللحم أعراقا أعراقا كما هذا الآن ما يحضرني من مستحبات العقيقة.
سمحت الشيخ، بدي أعتذر أنك قبل ما ننتقل الأخذ زينة ونجير عن السؤال، عنا متصلين على الخط. معنا محمد من العراق. محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طبعا نهنئكم ونهنئ العالم الإسلامي في مولد الإمام الحجة حجة الله إن شاء الله في السنة وفي العام. طبعا عندي سؤال لحضرة الشيخ.
تفضل يا حبيب.
سؤال الأول حضرة الشيخ، أريد أسأل عن احتقار النفس أمام الإمام المعصوم، هل يجوز هذا؟ يعني مثلا أقول يا ريتني كنت فداء إلى تراب نعله، أو أشبه نفسي بالكلب بالنسبة شلون مثلا أصحاب الكهف، ومثل أهل البيت مثلا أصحاب الكهف وأنا كلبهم مثلا بينهم، يعني هذا تحقير النفس أمام المعصوم، هل جائز؟ وهل الإمام المعصوم إذا كان حيا يخبر عن هاي التشبهات؟ السؤال الثاني حضرة الشيخ، بالنسبة للصور التي تباع في الأسواق، هل هذه الصور جائز نشتريها أو نعلقها بالبيت أو المنزل تبركا؟
ما المقصود هذه الصور؟ هل الصور التي تغفد على الأئمة يا أخ محمد؟ ما المقصود بالصور التي تفضلت بها؟
صور الأئمة.
نعم
صور الأئمة، الصوت ما واضح عندي.
لا واضح واضح واضح, واضح. واضح سؤالك واضح. شكرا
شكرا لك أخي محمد. ننتقل إلى محمد من الناصر. محمد السلام عليكم. شكرا لك أخي محمد. ننتقل إلى
محمد بدو يخفف التلفاز.
محمد
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني رجاء محمد نغليك بس لو سمحت.
نعم
حلو صوت التلفاز لو سمحت أخي محمد.
اسمعنا من من الهاتف مو من
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت الشيخ والأستاذ الفاضل الأستاذ أحمد معاميركم أن العالم الإسلامي بولادة صاحب العصر والزمان عجل الله
الأجر
الشديد. ومختصرا لدي سؤالان. السؤال الأول السؤال الأول لم أفهم من سماحتكم في مقدمة البرنامج أن من أبدالنا المنتظرين لصاحب العصر والجماعة جل الله فرجه نحن على يوميا نقيم رقعات ونهدي أجواء وتواضع لصاحب العصر والزمان ونخاف أن لا نكون من أصحاب الإمامة 313 فنحن مأجورين على أعمالنا وانتظارنا حتى وإن لم نكن من أصحاب الإمام. هذا السؤال الأول سماحة الشيخ. أما السؤال الثاني فهو مثل كما نحن الشيعة نحن أول الناس الذين نظلم بعض أئمتنا كالإمام الحسن عليه السلام. وسؤالي هو متعلق بالحلقة السابقة. نحن نركز على الإمام العباس عليه السلام أيضا ولكن دائرة الضوء لا تسلطون العلماء على أخوة العباس عليهم السلام إذ أنهم أيضا من الكواكب والأقمار التي لديها منزلة عالية لدى رب العالمين إذ أظهروا أن يكونوا في الطرف مع الحسين الشهيد. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوة العباس.
شكرا لكم. ننتقل إلى الأخ علي من العراق. علي السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمحت الشيخ عندي كيف أسئلة
قبلها
وضع عنيكم مناسبة ميلاد الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. مولاي ما تكليفنا الشرعي في زمن الغيبة؟ ما هو لن يجب علينا أن نفعله في هذه الفترة حتى يرزق علينا قول المنتظرين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني لماذا التركيز في كل مناسبة بزيارة الحسين؟ ليش ما هو حنزور تامرا؟ ليش زيارة الحسين؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث هل زيارة الحسين تنفق في الدرجة في القبر؟ وشكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير.
وكل عام وأنتم بخير. ننتقل إلى أخ أبو علي من العراق. أبو علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أولا حفظكم الله ورعاكم في خدمة الإسلام والمسلمين إن شاء الله وزادكم علما ويقينا.
نسأل الله.
شكرا لكم.
السؤال الأول هي تفسير الآية 11 وآية 12 من سورة النساء. حتى هل حلقة متجددة والحلقة الثانية لأن الآية كان طويلة.
نعم.
ما السؤال الأول؟
الآية شنو؟ ما هي الآية؟
الآية 11 وآية 12 سورة النساء. ما يوصيكم الله تبدأ من سورة بسم الله الرحمن الرحيم من سورة يوصيكم الله الذكر حضرت إلى نهاية الآية 12 والله عليم حليم.
بس هاي تحتاج إلى حلقة كاملة يا أستاذ أبو علي يا أخي.
حتى لو في جزء مثل اليوم قسم وحلقة الأخ إن شاء الله قسم حتى مكانيتك.
إيه السؤال طبعاً. السؤال الثاني
كان هذه الآية قاية 30 مرة وما جايتها كلها
إن شاء الله. حيث السؤال الثاني يا أخي الكريم.
إن شاء الله. السؤال الثاني
تفضل.
السؤال الثاني فضلت الشيخ هي أريد دورة الإمام علي عليه السلام في ما استطعت أن أقول قبل الهجرة النبوية الشريفة يعني في مكة 13 سنة أريد دورة الإمام علي عليه السلام يعني ما هالجد واضح يعني عندنا نحط لأنه هو من بعض المكان رسول صلى الله عليه وسلم وغير من بعض الأمور بس دورة من المشركين خربوا كل الصحابة لدورة الإمام وقفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة.
نعم
ولا جزء بسيط كلش.
نعم
نعم. هل إضافة أخ أبو علي؟
طيب بعد عندك
شكرا لكم.
لا أذن وقف الاتصالات نقدر نجاوب.
كنا عن زينة.
أخت زينة من بيروت تتحدث عن
السيدة زينب
عليه السلام. عصمة السيدة زينب سلام الله عليه. هل أن السيدة زينب هي معصومة من عصمتها كعصمة أمير المؤمنين والحسن والحسين وزين العابدين والأئمة حتى صاحب الزمان سلام؟ لا، بكل صراحة لا، ليست بنفس دائرة عصمتهم، لأنها ليست حجة بذاتها، قد تكون حجة بأمر من المعصوم من الحجة الأساسية في تسلسل للحجة. الله يحتج على عباده بالأنبياء والرسل والأوصياء ويحدد من هو الحجة بالضبط، يحبوه بكتاب بصحف بإنجيل بتوراة بزبور بكرامات بمعجزات، ويحدد ينبئ الخلق من خلاله ومن خلال معجزاته أنه حجة الله على خلقه. في نوع ثاني من الحجج يأخذ حجيته من المعصوم من الحج الأساسي. نعم، المقدار الذي يحتاجه هذا الحج التابع التالي يعطى. السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها بنت من؟ أمها من؟ جدها من؟ إخوتها؟ هي تالية هؤلاء المعصومين. لا أخال شخصا على مدى التاريخ رافق هذا الكم من الخيرة من المعصوم، يعني هي شاهدت 7 من المعصوم وعاصرتهم: رسول الله، أمير المؤمنين، السيدة الزهراء، الحسن، الحسين، زين العابدين، والباقر الذي كان مولودا في كربلاء واختلفت الروايات هل له من العمر 2 أو 4 سنوات. طيب هي عصمتها كعصمة هؤلاء؟ أبدا، أدون منهم. أعطيت هامشا من قبل هؤلاء الحجج لدور تؤديه، فعصمت بمقدار ما تؤدي هذا الدور من قبلهم، سددت علمها منهم وليس مباشرة كما تفضلت، علمها من أبيها أمير المؤمنين، من أمها الزهراء، في تسديد إلهي، هذا لا يمنع منه أحد. فوضت أن تقوم بدور يكون فيه المعصوم متحرز عليه من قبل الله عز وجل. نعم، هذا الدور أهلها لأن تتشبث بشيء من الحجية التي أعطيت لها من قبل المعصوم. لما تبعث رسول إلى الصين وما بتزوده ببطاقة طائرة ومصروفه، شو بتكون عملت فيه؟ تكون قد تقطعت به السبل. عندما تنتدب السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه لمهمة عظمى ترتبط بقيام الحجة الإلهية من خلال جملة من المعصومين، لا بد وأن تزود بعلم، ولا بد وأن تزود بعاصم يعصمها من أن يؤثر ذلك على تبيان حجيتها للناس. بهذا المقدار نعم أوافقك يا رأي. أما أن يقال إن عصمتها بنفس دائرة المعصومين المنصوص على، لا وألف لا، خلنا يعني نميز بدقة حتى لا نبخس المعصوم حقه وحتى لا نبخس السيدة زينب حقها صلوات الله وسلامه. نعم عالمة غير معلمة، لم تتعلم من أحد من الأمة باستثناء المعصوم. بدك تقولي لي أنها لم تتعلم من علي؟ لا أبدا، تعلمت من علي. لم تتعلم من الزهراء؟ تعلمت من الزهراء. لم تتعلم من الحسن والحسين؟ تعلمت منهما. لم تتعلم من زين العابدين؟ وإلا كيف هم حجج الله على الخلق؟ حجج على كل الخلق، وهي محجوجة بهم ونحن محجوجون بها في موارد تجبت لتكون حجة. نعم.
محمد من العراق. واحتقار النفس أمام
احتقار المعصوم. النفس أمام الإمام المعصوم. طيب أنا بدي أقول شغلي. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول للحسن والحسين أو لأحدهما في ذاك أبي وأمي، شو يعني؟ ماذا يعني في ذاك أفديك بأبي وأمي؟ الآن مر معنا السيدة حكيمة تقول لابن أخيها الإمام أبي محمد العسكري جعلت في ذاك، بعد لأم القائم سلام الله تقول في ذاك أبي وأمي، في ذاك الإمام الجواد ومرته زوجته، هل حقرت نفسها؟ يا أخي يحقر المعصوم والعياذ بالله عندما نخرج عن تقوى الله، يحقر المعصوم عندما نجعل له مقاما ندا لله عز وجل، هو عبد لله لكنه عبد مميز نصبه الله علما للخلائق، هذا العلم نحن نتشرف بتقبيل قدمه. يمكن ما ملتفت انت للزيارة الجامعة بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي وولدي، أرواحكم في الأرواح، نفوسكم في النفوس، أسماءكم في الأسماء، قبوركم في القبور، أجسادكم في الأجساد، كل تفصيل منه ينضح حجة لله على خلقه. أرأيت لو أرسل الله لك شيئا من السماء أكنت تقبله أم لا؟ لو أرسل لك شربة ماء من الجنة أكنت تطلع عليها أحد؟ أكنت تحبوها بكل عناية ورقة؟ أكنت تقبلها أم لا؟ فما بالك بعروة وثقى أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. إيه نفخر أن نكون الإمام أمير المؤمنين شو بيقول؟ إنما أنا عبد من عبيد محمد، حقر نفسه وهو مولى الكونين سلام الله عليه، إنما أنا عبد من عبيد محمد. إذا كان الإمام يقول، الإمام يقول عن النبي هكذا، نحن شو؟ نحن عبيد لتراب أقدام محمد صلى الله عليه وسلم، نفخر بذلك، هذا ليس تحقير للناس. وإن امرئا يتشبث بالعروة الوثقى لا انفصام لها، حري أن يكون كله جبينا يتسامى ويتعالى. الصور التي تباع في الأسواق حقيقة شو الصورة؟ يعني بيجي للرواية هذا الفنان الرسام ينظر فيقول كان علي عليه السلام ربعة من الرجال، دعج العينين، أقنى الأنف، كث اللحية، دقيق ما استدق منه، غليظ منه ما استغلظ، يتخيل هالوصف
بالخيال.
نعم يضفي عليه جمالات نتيجة أن حبه دخل في رسمه، وإن أقصى ما يحمل القلب أن يطلب منه لنظه التفسير. هل جائز أن يقال هذا علي؟ لا، هذا ليس علي. هل جائز أن يقال هذا تشبيه الإمام علي؟ نعم، هذا تشبيه الإمام علي. جائز أن نشتري الصورة ونضعها في المنزل تبركا؟ نعم يجوز ذلك، شو المانع؟
محمد من الموصل. العقبة على المقدمة إن سمحت.
يا أستاذ محمد، يا عزيزي، المنتظر في غيبته، المحتسب كالمتشحط بدمه بين يديه. في حقيقة أن الانتظار هو بحد ذاته مشروع. ماذا تنتظر؟ الانتظار يستبطن سكونا وهدوءا وعدم إخراج مشروع في مقابل مشروعه. الانتظار يستبطن أملا، ولا أمل غير ما تنتظره، أمل في أن تعم العدالة كل الأرض بيد شخص معصوم. هذا بعض اعتقاد بحقه، ومن مات عارفا بحقنا هو معنا في أعلى عليين، كما تنضح بذلك كثير من الروايات. نحن ننتظر وندعو اللهم عرفني نفسك فإني لم أعرف نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلى الله عليه وسلم. هذا من دعائنا اللهم عجل في فرجه. وهكذا هل انتظار والاحتساب لو فاتنا القطار وتوفينا قبل خروجه المبارك ما في مانع أن يجري علينا ما نردده في دعاء العهد أن يخرجنا بإذن الله من قبورنا شاهرين سيوفنا رافعين القناة في أيدينا ما بينا. نسأل الله أن نكون من أنصاره أحياء وأموات. نحن نظلم كل أئمتنا مو بعض أئمتنا لأنه لا يمكن أن نحيط بحقهم. الإمام الحسن حقيقة إمام مظلوم وكنت في على إحدى الفضائيات قد خصصت 15 حلقة للإمام الحسن سلام الله عليه وهي موجودة على موقع الإلكتروني لمن يريد أن يراها مكتوبة طبعا. ونسلط الضوء على العباس لأنه الوجه البارز. وإذا لاحظت الحلقة الماضية أنا قلت إنه رجل كالعباس يعيش نيف وثلاثين من الأعوام لا تجد في النصوص أكثر من 10-15 رواية 20 رواية عن العباس. طب وين أين هي حياته المباركة صلوات الله وسلامه عليه؟ أين هي حياته مع أبيه علي؟ أين هي وقفاته في صفين في يوم الجمل في النهروان؟ كان مولود سلام الله. طيب وقلت أن التاريخ بخسه حقه لسببين اثنين. السبب الأول أن المؤرخ عبد السلطة، والسبب الثاني أن العباس لم يكن شخصانيا صلوات الله وسلامه. إذا كان هذا حال العباس فما بالك بإخوته التي قد لا تجد من الروايات ما يفوق 10 روايات عن الأقمار الثلاثة إخوة العباس سلام الله. ولذا هم مظلومون في حياتهم ومظلومون في مماتهم. نعم كيف يمكن لشخص منا أن يرفع الظلام؟ يعني ما الذي يمنع أن يقوم شخص منا بأن يقول والله صلوات الله وسلامه عليه على أولاد علي عليه السلام فلان وفلان وفلان 100 مرة لمدة شهر لمدة سنة نستحضرهم في أذكارنا في دعواتنا ننذر لهم أنه والله لئن تحقق هذا الفعل لأصلين ركعتين وأهدين ثوابها إلى واحد من أولاد الإمام سلام الله عليه وهو فلان أحدده. هل يمكن أن نستذكرهم؟ نعم نحن نقصر لكن التقصير سببه الانعدام التاريخي حقيقة يكاد يقول مثل كذب أبطال أبناء علي بن أبي طالب. كان المؤرخون السلطويون يؤرخون للجوار في القصور والمغنيات والمغنين ولا يؤرخون لأبناء علي. علي ظلم هو وأبناؤه وإن شاء الله بظهور صاحب الزمن يكشف لنا الكثير مما أخفاه لنا التاريخ.
علي من العراق والتكليف الشرعي في زمن الغيبة سمعت الشيخ.
علي من العراق والتكليف الشرعي في زمن الغيبة بده حلقة كاملة ونعم السؤال. فيني أخذ وقتي فيه ولا عندك شيء؟
لا ما في شيء فضل.
يا أخ علي إن أي فعل يقوم به امرؤ منا محسوب عليه. سنقف يوم القيامة لنحاسب والحساب دقيق. صحيح نفد على كريم والكريم لا يدقق في الحساب هذا بما يتعلق بحقه، أما بحقوق الناس ما بيصير، لا بد من التدقيق. سوف تسأل ونسأل لماذا صليت؟ ستقول يا رب أنت قلت في قرآنك المنزل الثابت أقم الصلاة وقلت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ونحن إذ دخلنا في ربقة الإيمان كانت الصلاة لزاما عليك. منيح؟ طيب بدو يسألك لماذا صمت؟ سوف تقول إنك فرضت الصيام. ليش صمت من الفجر إلى المغرب؟ لأنك حددت لنا في آياتك المباركة وعلى لسان نبيك؟ لماذا صليت الظهر 4 ركعات؟ لأنك كذا وكذا. كل شيء تحتاج أن تقدم دليل عليه حتى على الصلاة والصوم، فما بالك ببقية الأعمال؟ وفي كتاب لا تغادر فيه صغيرة ولا كبيرة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وفي كتاب يلقاه يوم القيامة منشور. والآن في طرقات في مساحة العالم كله مرصودة بالكاميرات 24 ساعة، فما بالك بكاميرات السماء وكاميرات التي يديرها الملائكة شخصيا؟ في زمن الغيبة أي حركة نقوم بها سنسأل عنها. عندنا دليل على أن فينا نقوم فيها فزنا، ما عندنا دليل دخلنا في ربقة الضالين المضلين، وهي مصيبة ما بعدها مصيبة. القدر المتيقن في زمن الغيبة أمران اثنان: أولا حفظ النموذج. شوف أئمتنا تركوا لنا صفحة بيضاء ناصعة لا يجوز أن يضع فيها أحد من الشيعة نكتة سوداء حتى لا يستئت على تاريخ الأئمة الناصع البياض. حفظ النموذج عليه دليل: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. أحب أن أرى أن تروا فيقولوا نعم الأدب أدب به جعفر ابن محمد شيعته. حفظ النموذج كيف؟ أن نتقي الله، بالتجارة نكون أخلاقيين، بالصناعة نكون أخلاقيين، بصلاتنا نكون متعبدين، بتربية أولادنا نكون صالحين. في كل مفصل من المفاصل لم يترك لنا أئمتنا بابا إلا ودلون فيه على مكارم الأخلاق ورفعوا لنا فيه لواء. لماذا لا ينبغي أن نحفظ النموذج؟ هذا تكليف. حفظ النموذج راية يتناقلها الأب إلى ابنه إلى ابن الابن حتى تسلم الراية نظيفة لصاحب الزمن، وإلا إن خلت الأرض من النماذج سيفتأت على أهل البيت ويقولوا أين هذه المدرسة التي ربت؟ وبحمد الله لم تخلو الأرض من أنوار ساطعة يسددهم صاحب الزمان في كل عصر وفي كل زمان. حفظ النموذج بعيدا عن دائرة السلطة وعن دائرة السياسة وعن دائرة التهافت الدنيوي، في الناس خلص حفظ النموذج وبقي النموذج خفق. إذن من تكليفنا حفظ النموذج. 2 حفظ الحد الأدنى من المصالح للفرد وللجماعة. اغدو إلى عزك. المعلق بن كنيس التفت إليه الإمام الصادق قال اغدو إلى عزك. قال ماذا تقصد؟ قال إلى تجارتك، فيها هذا عزك، تصون وجهك عن الطلب إلى الناس. حفظ الحد الأدنى من المصالح كيف؟ حضرتك بدك تساوي تاجر تفضل، بس تحفظ النموذج بالتجارة. حضرته بده يساوي هندسي تفضل ويحفظ النموذج في هندسته. فلان بده يساوي وزير يساوي، لكن ليس باسم جعفر بن محمد الصادق لأنه ليس معصوما، فإن أصاب في وزارته إصابته لعموم الشيعة، وإن أخطأ خطأ بلحيته، لا يلبس لحية أئمته هذا الخطأ. كعلي ابن يقطي قال يا ابن رسول الله إن لم أتولى الوزارة لهذا الطاغي يضرب عنقي. قال أما هذه فلا، لا تمكنوا من عنقه. لكن ما تقول جعفر ابن محمد عيني، أنت لن تحكم باسمي، قضاؤه ضريبة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوة. روح احفاظ الحد الأدنى من الجماعة. الإشكال أن لا تلبس عملك لبوس ديني، مش تصلي تقول هذه صلاة جعفر ابن محمد، لا يا أخي، هاي صلاتي التي أحاول أن أكون فيها متأسيا بأئمتي. وفي فرق كبير بين أن تضرب النموذج الأساسي وبين أن تحاول السعي لتكون تحت لواء النموذج الأساسي. إذن حفظ الحد الأدنى من المصالح للجماعة وحفظ النموذج. في عندك شيء غيره؟ أنا لا، بحدود ما أعلم لا يوجد تكليف أوسع من هذا. أما أن يقال إنه والله نمهد للإمام ومنساوي التحرك الفلاني، ليش مين أنك أن الإمام يحتاج إلى تمهيدك؟ يا سبحان الله، كان مفتقرا فأحوجه الله إليك، والكون مبني عليه صلوات الله وسلامه. شو هالتهافت هذا؟ أو أننا نحن نريد أن نسهل عمله، أكان عمله صعبا فاحتاج إليك لتسهل عمله، والكون كله طوع يمينه بإذن الله صلوات الله وسلامه. إن لله أمر هو بالغه، هلك المحاضر، ما نستعجل، خلينا نمارس تكليفنا بدقة، وما كان موضع شبهة نتوقف. الآن في 100 ليرة بتاخدها يا أستاذ أحمد ولا ما بتاخدها؟ يا أخي شبهة، شو بدنا فيه؟ القدر المتيقن حفظ النموذج وحفظ الحد الأدنى من المصالح للجماعة، إن زاد على ذلك فكان فيه شبهة بل أنا بقول له يا رب إني توقفت عند الشبهة، خير شبهة لم أقتحم، لأنه 70% لم يثبت عندي أكثر من 70%، ولطاعتك أحتاج إلى اطمئنان ويقين، ويقين ما عندي. لا يلام المرء على التوقف عند الشبهات، قد يلام بل يلام على تفحم الشبهة. وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبهت بالحق وليست من الحق في شيء.
سمحت الشيخ، نرجع للسؤال الثاني لعلي حالي من العراق، لماذا التركيز دائما على زيارة الإمام الحسين
في كل مناسبة؟
في كل مناسبة
الحقيقة معه حق، لا يوجد زيارة لأحد أئمتنا عليهم السلام إلا ويستحب زيارة الحسين من عنده. تدخل على أمير المؤمنين سلام الله عليه، تسلم عليه فتزوره بالزيارة، ثم تقف عند رأسه باتجاه كربلاء صلوات الله وسلامه على ساكنيها، وتبدأ بزيارة الإمام الحسين. من عند الإمام الرضا يستحب زيارة الحسين، من عند أئمة البقيع يستحب زيارة الحسين، من عند رسول الله صلى الله عليه وآله يستحب زيارة الحسين. حضور الحسين سلام الله عليه فضلا عن الفاجعة بما تشكل من حضور وجداني عاطفي، في حضور تطويقي، خليني سمي، طوق أعناقنا الحسين. بماذا؟ بجليل لن تستطيع الخلائق له ردا، حفظ لنا دينا ضيعه قردة ينزون على منبر رسول الله. بكل بساطة، لم يكن على وجه الأرض من يستطيع أن يحفظ الدين بمثل ما حفظه الحسين سلام الله عليه. فهو من باب الوفاء ومن باب استحضار هذا المعنى أن تستحضر الحسين. ولذا رسول الله فيما نقله المسلمون، أبو السعود في شرح المبرد يقول عن رسول الله أنه قال في الحسين، شو قال فيه؟ الدعاء تحت قبته، والشفاء في تربته، والإمامة في ذريته. خصائص، خليني سميها تجوزا، خصائص تعويضية عن تلك الطفرة الإلهية التي قام بها الحسين. يا رجل هيعقل؟ ما رأيت مكثورا قد، عدو عم يحكي، قتل ولده وعياله على شفا السبي، يكر على الكتيبة لا يبالي، أفيها كان حتفه أم في سواه؟ ما فيها، لا يمكن للكلمات أن تعبر عما قام به الحسين يوم العاشر من المحرم. قدم إلى الموت ففر الموت منه، حسين ألقى القبض على الموت، لأن في الموت إقامة لحجة الله عز وجل. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك. هل معنى ليش قام به الحسين؟ لحفظ الدين. لو لم يقم به لكنا على دين يزيد بن معاوية، كنا على دين هارون العباسي. الحسين رفع سقفا، ولذا استحضاره استحضار لما صنعه الحسين سلام الله عليه، فضلا عن العاطفة التي تعترينا على هذا الشخص العظيم الذي تقحم بكل ما يملك لأجل الإصلاح في أمة جده صلوات الله.
شيخ خير نطيل على المتصلين.
بعد أن
معنا أبو محمد من العراق. أبو محمد السلام عليكم.
رحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كيف حالكم؟
الحمد لله نحمد الله.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبارك لكم مولد الإمام الحج عليه.
أعزك الله يا حبيب.
سماحة الشيخ عندي سؤال، يقول في زيارة يوم الجمعة: أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، فما معنى يعني هذا الجملة يعني؟
نعم.
والسؤال الثاني، أنت تقول سماحة الشيخ بأن لا نتعجل بظهور الإمام، فكيف نقول في الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه؟
إيه الدعاء؟
ندعو
أحسن.
يعني فكيف ندعو ونقول اللهم عجل لوليك الفرج؟ فكيف يعني يمكن ربط بين هذا السؤالين؟
شكرا.
العفو سماحة الشيخ، أطلب منك يعني رقم هاتفك. لأن لا يوجد عندنا شبكة الانترنت، إذا أمكن.
حاضر معيوني
إن شاء الله.
أنا من محافظة نينوى، وشكرا لك سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
بس
بدي أطلب من أخونا وعزيزنا المخرج الكريم يعطي رقمي تحت الهواء، وإن كان أنا حاطه على الإنترنت علنا، لكن لا أريد أن أسوق لرقمي على هذه الشاشة في هذه الليلة.
سماحة الشيخ، لا يوجد عندنا شبكة الإنترنت.
حاضر الآن عزيزنا الحج عبد أخونا المخرج المتفضل علينا في كل أسبوع يعطيك إياه تحت الهواء.
حسن من بغداد. حسن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
نهنئ أنفسنا ومراجعنا الكرام بولادة الإمام المنتظر، أرواحنا فداء لمقدمه ولتراب مقدمه.
نعم.
ونشكر القناة وكذلك الشيخ الفاضل الجليل الرافد الفر الذي نستفيد من علمه أبقاه الله لنا. لدي بعض الأسئلة باختصار.
أولا
النفس، هل لها عمر؟ هل أنها كبيرة أو صغيرة كما يقول بعض الشعراء؟ وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، أم أن هذه النفس ليست كذلك؟ والفرع الآخر من السؤال، يخاطب الله النفس في سورة القيامة يقسم بالنفس اللوامة.
نعم.
لماذا لم يقسم بالمطمئنة أو بغيرها؟
نعم.
السؤال الآخر، أريد مصدرا عن الحديث الذي يقول من لم يعرف إمام زمانه. هذا السؤال الأخير في موضوع الإمام المهدي، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب في سورة الزمر. هل تعني الإمام المهدي، وما علاقة هذه الجملة الإمام المهدي المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام؟
واضح. شكرا لك. ننتقل إلى الاتصال الأخير. الاتصال الأخير، أمين من العراق. أمين السلام عليكم. أمين السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا لو سمحت أخ أمين، أخ أمين غير واضح الصوت.
نعم سمعت السؤال، يقول ما رأيكم بقضية الرجعة؟
نعم
علم. طيب خلينا نرجع من بعد أمرك.
لا الأخ، نرجع للأخ علي.
هل زيارة الحسين تنفع في البرزخ؟ يا أخي زيارة الحسين تنفع في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخر. من زار الحسين كمن زار الله في عرشه. الرواية كيف لا يمكن أن تنفع إذا كانت تدر الرزق في الدنيا؟ وتزيل الغم والهم. هاي من آثارها الدنيوية. من أدمن زيارة الحسين لم يستقر قط. فيما يروى عن العلامة رحمة الله عليه الحلي: لولا كتاب الحسين وزيارة الألفين، عندما جاء في الرؤيا إلى ولده قال: ما حالك؟ قال: لولا كتاب الألفين. ألفين دليل على ولاية علي عليه السلام. يقول: لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقسمت الفتوى ظهر أبيك نصفا. فيما يروى عنه زيارة الحسين تنفع في كل مكان لأنها أفقية شاملة تطيب بها النفوس وتزكو. حتما تنفع في البرزخ. أبو علي من العراق يطلق تفسير آية 11-12 من سورة النساء، هذه نفرد لها حلقة إن شاء الله بعد شهر رمضان.
سجل.
سبب في ذلك أننا في شهر رمضان أنا لا أكون متواجدا في بيروت، بالتالي لا يكون البرنامج على الهواء
مباشرة.
سنقوم بتسجيل 4 أو 5 حلقات تبث حتى لا نقطع إخواننا المشاهدين مع أسئلتهم المتراكمة عندي بواسطة الإيميلات وغيرها. منخصص 4 أو 5 حلقات مسجلات ثم نستأنف المباشر بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى. فنحن بعد شهر رمضان منحاول أن ندرج ما تفضلت به من تفسير في حلقة كاملة. دور الإمام علي في مكة 13 سنة. شوف الإمام علي لم يختلف دوره في تبيان حجيته صلوات الله وسلامه على الإطلاق. الإمام علي عندما كان عمره 10 سنوات بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله دوره في حديث الدار، عندما دعا قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا الأقربين من أعمامه وبنو عمومته وأنذرهم، صنع لهم طعاما وساعده في الطعام علي عليه السلام. قال: من منكم يؤازرني على هذا الأمر اللي طرحت بين أيديكم ويكون أخي ووزيري ووصي من بعدي؟ سكت. قام علي قال: أنا يا رسول الله. مرة ثانية قال: أنا يا رسول الله. مرة ثالثة قال: أنا يا رسول الله. فز أبو لهب قال لأبي طالب: هذا دين ابن أخيك يصنع من ولدك وصيا عليك وقيما عليك. وخرج. من هناك من حديث الدار أعلن دور علي للملأ، وعلي كان يمارس دور الوزير والأخ. وبالفعل انتهن المسلمون، حوصروا، ضربوا، قتلوا، فعلت بهم الأفاعيل، بس لم يجرؤ أحد أن يقترب من علي عليه السلام. ما تجرأ أحد أن يقترب من علي. كان علي عزا للإسلام وللمسلمين، وكان يدافع عنهم بكل ما أوتي من قوة على حداثة سنه. ومعلوم كيف طوق بعض الأعناق بحديد لم يستطع أهل مكة فكه. ومعلوم أن علي عليه السلام لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وآله منذ 13 سنة من قبل أن يبعث رسول الله، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما، وكان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري. وعندما هاجر أمير المؤمنين هاجر علنا، كل الناس هاجرت سرا إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، اخترط سيفه وأخذ الفواطم، أدى أمانات رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال كلمته المشهورة: إني مهاجر، فمن أراد أن تسكله أمه أو ييتم ولده فليلقني خلف هذا الوادي. وتبعوه وفعل بهم الأفاعيل حتى التحق برسول الله صلى الله عليه وآله.
أقل من 5 دقائق سمحت الشيخ، بعد عنا 3 متصلين.
أبو محمد يكمل لحد. أبدأ بسؤاله الثاني. أنا قصدت التعجل بالظهور هو التوقيت المواقيت والقيام بحركة كأنك تقول إنه في الوقت الفلاني فأنا أقوم بحركة ما، مثل اللي بيطلع الآن بالطائرة، بيركب الطائرة وبيروح على مكة فيجلس في الحرم فيقول: يلا، أين هو؟ خرج أو لم يخرج؟ في ناس مو على نحو أفراد، على نحو جماعات. قلت لك قرأت بعض الكتب يؤقتون هذا الممنوع، أما أن ندعو بالفرج اللهم عجل في فرجه، أن نستعجل ظهوره عملانيا بحيث نؤثر ونؤقت الأوقات هذا الممنوع، أما أن نستعجل ظهوره بما أمرنا به أئمتنا من الأدعية فهذا منصوص عليه نفعله. وفي فرق كبير بين الأمرين، فرق أن نؤقت للناس مواقيت ثم يصابون بالإحباط. ما بدي أقول يصابون بالإحباط، لماذا نخالف وصايا الأئمة؟ إنا أهل بيت لا نؤقت، كذب الوقت، نقطة انتهى. في زيارة أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، ما هي ما هو الأول عند كل إمام وما هو الآخر عند كل إمام؟ أضم هذه الكلمة إلى كلمة في الزيارة الأخرى، بكم فتح الله وبكم يختم. عندما أصرح بأني عارف بأول فعل الإمام، بأول شخص الإمام وبآخر شخص الإمام، يعني أقر أن لا شيء في الدين خارج عن أوله وعن أخراه، لأنه به فتح الله وبه يختم. وهنا عندما أقول أني عارف بأولاك وأخراك، يعني أني عارف أني لن أتبع أحدا غيرك، لأنك باب الله الذي منه يؤتى، ولأنك وسيلة الله الذي منه ترتجى. فالموضوع أن عندما يكون شخص به فتح الله وبه يختم، وأنا عارف أن به فتح الله وبه يختم، فأنا عارف بأولاه وأخراه، فأنا عارف أنه حجة الله على خلقه. وهذا ضرب من ضروب تعريفنا بأئمتنا صلوات. طبعا هذا بعض المعنى، لا أزعم أني أحيط بكل
الشديد أخذ صلاة الشيخ أدركنا الوقت.
فإذا بيبقى حسن وأسئلته الأربعة، وبيبقى أمين. لا أمين لم أجيب عليه، لأنه ما رأي ما رأينا بقضية الرجعة. يا أخي كنت قد سبق وأفردت حلقة كاملة للرجعة، بإمكانك مراجعتها مع الأسئلة عليها على الموقع الإلكتروني. يبقى للأسبوع المقبل الأخ حسن من بغداد عنده أربع أسئلة نحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى. كل عام وأنتم بخير، وعجل الله تعالى في فرج مولانا صاحب الزمان روحه وأرواح العالمين ومقدمه الفداء.
شكرا.